بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفع بما علمنا إياه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الطريق، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه خير وصلاح، وأن يثبتنا على كلمة التوحيد وعلى ما يرضيه سبحانه وتعالى حتى نلقاه. توقفنا في الدرس السابق عند باب التيمم، وقبل الشروع في أحاديث باب التيمم لا بد من مدخل يسير لهذا الباب. والتيمم في اللغة هو القصد، في اللغة هو القصد، وشرعا هو التعبد لله جل وعلا بمسح الوجه واليدين بتراب طهور بدلا عن طهارة الماء عند فقده أو تعذر استعماله. وثبتت مشروعية التيمم بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قول الله جل وعلا: وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ومن السنة حديث كثيرة ستأتي بإذن الله تعالى في هذا الباب. وأجمع العلماء على مشروعية التيمم، وقد شرعت هذه العبادة في السنة السادسة في غزوة بني المصطلق، حينما ضاع عقد عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيحين، والتمسوا عقدها، وآخر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيش ومن معه من الصحابة عليه السلام ورحمة الله، وكله ليبحث عن عقد عائشة. يقول الراوي: ولم يكونوا على ماء، يعني ليس عندهم ماء، فنزلت آية التيمم فكانت هي رخصة لهذه الأمة. وهل التيمم هو من خصائص هذه الأمة أو لا؟ من خصائص الأمة؟ نعم، من خصائص الأمة. التيمم من خصائص هذه الأمة، كما سيأتي بإذن الله تعالى في أول حديث، في أول حديث من الباب سيأتي بيان أن التيمم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بينما كانت الأمم السابقة إذا لم يكونوا على ماء فإنهم ينتظرون فلا يصلون حتى يجدوا الماء فيتوضؤون. فالصلاة ليست من خصائص هذه الأمة، ولا الوضوء من خصائص هذه الأمة، لكن التيمم من خصائص هذه الأمة كما دلت على ذلك النصوص. لا شك أن الوضوء في الأمم السابقة وكذا الصلاة لا يلزم أن يكون كصلاتنا وكوضوئنا، لكنها عبادة مشروعة في الأمم السابقة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، مسدت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي له مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث. وفي حديث ابن هريرة رضي الله عنه عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي رضي الله عنه عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا.
نعم، هذه الأحاديث فيها عدة فوائد. من حيث السند هذه الأحاديث صحيحة، و الحديث الأول في الصحيحين، والثاني فرد به مسلم، والثالث هو عند أحمد وهو صحيح أيضا. أول فائدة أن نقول: الحديث دليل على فضيلة هذه الأمة، حيث اختصها الله جل وعلا بعدة فضائل وخصائص، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب: أعطيت خمسا، أي أنه أعطيها صلى الله عليه وعلى وسلم له ولأمته، ولم تكن للأمم السابقة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا، هل معنى هذا أن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فقط خمس؟ لا بلا شك. والنبي صلى الله عليه وسلم عد هذه الخمس، العلماء في مثل هذا العدد انقسموا إلى قسمين، منهم من قال أن هذا العدد مقصود ويعبرون عنه، يعبر عنه العلماء بأن العدد له مفهوم، ومنهم من قال أن العدد لا مفهوم له، يعني لا مفهوم له من حيث العددية ولكن له مفهوم آخر. لكن قصدهم إذا قالوا لا مفهوم له أي من حيث العددية لا مفهوم له، فالذين قالوا أن العدد لا مفهوم له فلا إشكال حينئذ. خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة تفوق العشرة بالإجماع، وفيها خلاف ما فوق السبعة عشرة خصيصة، لكن أيضا بالاتفاق أن الخمس لم تكن هي فقط لوحدها من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. بدليل ماذا؟ أنه في رواية أخرى قال أعطيت ستة، وهي أيضا في الصحيحين، وأيضا في حديث آخر حديث حذيفة عند مسلم، هذا الحديث الذي معنا في الباب كان مطلعه أعطيت ثلاثا، وذكر من ضمن الثلاث أمورا ليست في حديث جابر ولا في حديث أبي هريرة أعطيت ستا، وحاول بعض أهل العلم حصرها، ولبعض أهل العلم مؤلفات في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كالسيوطي وغيره، وابن حجر له اجتهاد في سبر خصائص النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وذكرها في فتح الباري ووصلها إلى 17 خصيصة. الذين قالوا أن العدد لا مفهوم له لا أشكال حينئذ، والذين قالوا أن العدد له مفهوم قالوا الجواب عن هذا الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أخبر بخمس خصائص، ثم بعد ذلك زيدت الخصائص في حديث أخر، وهذا ذكره ابن حجر في فتح الباري. من فوائد الحديث أيضا، الحديث دليل على جواز التيمم بكل ما على سطح الأرض مما هو من جنسها، سواء كان ترابا، سواء كان صخرة، سواء كان رملا، أي شيء من جنس الأرض يجوز التيمم به. من أين أخذنا هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وجعلت لي الأرض. الأرض أل هنا في كلمة الأرض عند أهل اللغة تسمى أل الاستغراق، أي تستغرق جميع ما يدخل من جنس الأرض، فحينئذ الصخر، الرماد، التراب الذي له غبار، الطين، الأرض المالحة مثل أرض المدينة حينما كانت وهي أرض سبخة، وكل ما هو من جنس الأرض يجوز التيمم به. نعم، سيأتي بإذن الله تعالى. الآن نذكر أصل الفائدة ثم إن كان هناك خلاف نذكره بإذن الله تعالى. الذين قالوا، هؤلاء أصحاب القول الأول، قالوا أن كلمة الأرض أل هنا للاستغراب، فتعم كل شيء من جنس الأرض كما تقدم قبل قليل، وقالوا دل على ذلك حديث الباب. وفي حديث حذيفة هنا في الباب وكذا حديث علي في الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم ناصا على التراب، قال وجعلت تربتها. إذا المقصود إيش؟ التراب. إذا قلنا التراب فنحن نخرج الآن الصخر، نخرج الرمل، نخرج الطين، نخرج الأرض المالحة التي ليس لها غبار، لأن التراب من أهم خصائصه أن له غبار. وكذا في حديث علي رضي الله عنه قال وجعل التراب ليطهوره، ولذا جاء ابن حجر بهاتين الروايتين لينص على هذا الخلاف. ولذا دوما نقول أن ابن حجر في ترتيبه ليس ترتيبا عشوائيا أو جمع الأحاديث التي في موضوع واحد وجعلها هكذا، وإنما يرتبه على ترتيب فقهي ومسائل فقهية. فأحيانا يأتي برواية ربما متأمل لها من أول وهلة يظن أن هذه رواية مكررة، يعني موجودة في الحديث السابق، لكن هو يريد أن يشير إلى خلاف وإلى أمر آخر، حتى طالب العلم يحفظ أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء. إذن قالوا هذا القيد الأول. والقيد الثاني، القيد الثاني الذي دلت عليه الحديث عدم وجود الماء، قال إذا لم نجد الماء وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. كانه يقول شروط التيمم شرطان، الشرط الأول أن لا تجد الماء، الشرط الثاني أن يكون هذا التيمم بالتراب. واضح؟ واضح؟ هذان قيدان جاء بهما ابن حجر هنا بروايتهما ليشير إلى هذين القيدين اللذين ذكرهما الفقهاء. هذا القول الأول، القول الأول قالوا أنه لا يشترط، والقول الثاني قالوا أنه يشترط التراب الذي له غبار. القول الأول استدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعلت لي الأرض، وقال هنا للاستغراق يدخل فيه كل ما هو من جنس الأرض. وأصحاب القول الثاني استدلوا بالروايتين في حديث حذيفة وحديث علي، وأيضا استدلوا بالآية قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هنا قالوا من للتبعيض، أي ما يعلق من هذا التراب بكفي المتيمم. قالوا إذن المقصود بماذا؟ بالصعيد ماذا؟ التراب. لماذا؟ لأنه قال منه، ولا يمكن أن يتباعد هذا الأمر الذي يتيمم فيه، هذا الشيء الذي يتيمم فيه إلا إذا كان له غبار، فإذا كان له غبار تباعد حينئذ. قالوا من هنا للتبعيض، بهذا استدلوا، بهذا استدلوا. طيب، القول الأول الذين قالوا أنه لا يلزم أن يكون تراب قال به مالك وقال به أبو حنيفة وجماعة من أهل العلم. القول الثاني الذين اشترطوا التراب هذا قول الشافعي، وهو المشهور من مذهب أحمد رحمة الله تعالى على الجميع. والأظهر والله أعلم القول الأول، وهو عدم اشتراط التراب، وأنه يجوز التيمم بكل ما هو من جنس، بكل ما هو من جنس الأرض، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وأما في قوله جل وعلا استدلالهم بالروايتين في الباب، نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها، والرواية الأخرى وجعل التراب، ليس تقييدا له، وإنما النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ذكر التراب لأنه هو الغالب، وذكر في الحديث الذي قبله الأرض، الأرض كلها مسجدا وطهورا، يجوز أن تصلي في أي مكان، ويجوز أن تتيمم من أي موضع إن كان. وأما استدلالهم بالآية فيجاب عنه أن الصعيد المراد به ماذا؟ المراد به ما كان كما ذكر أهل العلم، ما تصاعد على وجه الأرض، كل ما تصاعد على وجه الأرض. وهذا قول أهل اللغة، ولا يعلم لهم مخالف، لا يعلم لهم مخالف. فأجمع أهل اللغة على أن المراد بالصعيد هو كل ما تصاعد على وجه الأرض مما كان من جنس الأرض، وعليه إذا كان رملا، إذا كان ترابا، إذا كان صخرا وكذا طينا، فإنه يجوز التيمم به. وهذا القول هو الراجح، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا نصره تلميذه ابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع. طيب، الحديث وما يدل على هذا أيضا، على هذا الترجيح، حديث أبي جهيم، حديث أبي جهيم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقبل على جدار وتيمم، أقبل على جدار وتيمم، وكان أول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو يبول، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على جدار وتيمم. والجدار قد لا يكون فيه غبار، وهذا يدل على ماذا؟ على عدم اشتراط، على عدم اشتراط التراب. وعليه يقال أيضا إذا كان الجدار من غير جنس الأرض، مثل الجدر الموجودة الآن المبنية من الإسمنت ومطلية بهذه الدهانات، فإنه لا يجوز التيمم بها من حيث الأصل، من حيث الأصل لا يجوز التيمم بها لأنها ليست من جنس الأرض. لكن يقال إذا كان في هذه الجدر، سواء كانت من خشب أو من إسمنت، وكذا الفرش، إذا كان فيها شيء من الغبار والتراب فإنه يجوز التيمم بها، ليس لذاتها وإنما لما علق بها مما يجوز التيمم به وهو التراب، وهو التراب. ومما يدل أيضا على هذا القول أن أرض المدينة كانت سابقة، أي أرض مالحة، والأرض المالحة لا يمكن أن يكون لها غبار، لا يمكن أن يكون لها غبار، ومع ذلك كانوا يتيممون، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط لهم التراب. وكذا النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته كغزوة تبوك، فإنه مر على قطعة أرض كبيرة في مسيرهم لعدة أيام، وهي أرض رملية مثل النفود تماما، وهذا ليس له غبار، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحملوا معهم التراب لأجل أن يتيمموا. ولا شك أنهم في زمانهم مظنة استعمال التيمم أكثر من الماء عندهم لمشقة الحمل، حمل المياه، وكانوا إذا حملوها إنما يحملونها للشرب وطبيخهم ونحو ذلك مما يضطرون إليه. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على أن الأصل في الأرض جميعا جواز الصلاة عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا. فالأصل أنه يجوز الصلاة في كل موضع من الأرض إلا ما استثناه الشرع، كمعاطن الإبل وكمواضع النجاسة كالكنيف والحمام ونحوه وكالمقابر ونحوها مما استثناه الشرع، وسيأتي هذا بإذن الله تعالى في كتاب الصلاة. ومن فوائد هذه الأحاديث، الحديث دليل على مشروعية تعداد نعم الله جل وعلا على وجه الشكر لا على وجه الافتخار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عدد النعم، قال: أعطيت خمسا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت خمسا وهو يخص نفسه ولأمته بذلك، لا يقول هذا على وجه الافتخار، وإنما يعدد نعم الله جل وعلا عليه، وهذا أيضا من السنة أن يعدد الإنسان نعم الله جل وعلا عليه، فيحمد الله عز وجل على أن أنعم عليه بالولد وبالمال وبالدخل الشهري وغيرها من النعم وبالدابة ونحو ذلك. ومن فوائد الحديث أيضا أن من وسائل النصر إلقاء الرعب على الأعداء، وهذا مما أعطيه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهو أيضا ثابت لأمته إذا أخذوا بهدي صلى الله عليه وعلى وسلم، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وإذا نصر بالرعب مسيرة شهر، هذا لا شك أنه يزلزل العدو، يعني قبل أن تدق الحرب طبولها ويبدأ بها بمسيرة شهر، كان يسير الشخص لمدة شهر سائر على قدميه ويلقى الرعب في الأعداء. ولا شك أن هذا من أعظم وسائل النصر، وهو ثابت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم على الصحيح إذا أخذت بهديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مما يدل على ذلك أن هذه الفضائل التي يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم هي ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هي له ولأمته، لكنها هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث المقارنة مع الأنبياء الآخرين. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على اختصاص هذه الأمة بحل الغنائم، بينما الأمم السابقة كانوا إذا غنموا شيئا جمعوه حتى تنزل نار من السماء فتحرقها، أما هذه الأمة فإنه يجوز أن يأخذوا هذه الغنائم وتعطى لقائدهم فيقسمها حسب ما يراه. ومن فوائده أيضا من خصائص هذه الأمة الشفاعة العظمى التي يعطيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا عموم رسالته صلى الله عليه وسلم لجميع الناس إلى قيام الساعة، بينما الأنبياء من قبل رسالتهم خاصة بأقوامهم. نعم. أحسن
الله إليكم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت بالصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم مروا بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه اللفظ بمسلم. وفي رواية البخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وعن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصححه الأئمة وفقه.
نعم، هذه الأحاديث من حيث الصحة حديث عمار في الصحيحين وحديث والرواية الأخرى عند البخاري، لكن حديث ابن عمر وقع فيه خلاف في صحته، والراجح والله أعلم أن المرفوع ضعيف، بل ضعيف جدا، لأن في سنده علي بن ظبيان ابن هلال العبسي، ضعفه ابن معين والبخاري والنسائي وأبو زرعة وأبو عدي أيضا، وضعفه جمع من أهل العلم أيضا، والصحيح من ذلك أنه موقوف على ابن عمر. وإذا قلنا أنه موقوف فإن حديث ابن عمر يشير إلى حكمين اجتهد فيهما ابن عمر. الحكم الأول الضربتان، ضربة للوجه في التيمم وضربة لليدين، والحكم الثاني أن مسح اليد يكون إلى أين؟ إلى المرفقين. وهذا الحكم إنما هو من رأي ابن عمر، لأنه لا يثبت هذا الحديث مرفوعا، وإذا تعارض رأي الصحابي مع رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه المتقرر عند أهل الحديث الأئمة وغيرهم أن الرواية تقدم على الرأي، وهذا سيأتي بإذن الله تعالى. وعليه لا يكون قول الصحابي، هذا من المواضع الذي لا يكون فيه قول الصحابي حجة لمخالفته النص، بل أن جمع من أهل العلم قال أنه لا يصح في التيمم إلا حديث عمار هذا وحديث أبي جهيم الذي مر معنا حينما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على جدار وتيمم على هذا الجدار، وما سوى ذلك ففيه كلام، وهذا قول ابن حجر وغيره من أهل الحديث. من فوائد الحديث أيضا نقول حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما دليل على جواز التيمم للحدث الأكبر، وأن التيمم ليس فقط من الحدث الأصغر، بدليل ماذا؟ أن عمار كان على جنابه، ثم عمار رضي الله عنه اجتهد لما كان على جنابه، هو يعرف التيمم، هو يعرف التيمم، لكنه التبس عليه الأمر هل التيمم من الحدث الأصغر مثل التيمم من الحدث الأكبر، فماذا فعل؟ تذكر أن التطهر من الجنابة يلزم منه ماذا؟ الاغتسال وتعميم جميع البدن، فماذا فعل؟ تمرغ بالتراب كما تمرغ الدابة حتى يمس التراب جميع جسده، فهو استعمل القياس ولم يستعمل القياس؟ استعمل القياس، وهذا من أدلة جواز استعمال القياس كما سيأتي بإذن الله تعالى. لكنه الفائدة المهمة هنا التي نحن بصددها أن التيمم يكون من الحدث الأكبر كما يكون من الحدث الأصغر، ودل عليه حديث الباب، وأيضا دلت عليه الآية آية التيمم، فإن الله عز وجل ذكر أحداثا صغرى كالمجيء من الغائط، وذكر أحداثا كبرى كملامسة النساء وهي الجماع، ثم أرشد الله عز وجل عند عدم وجود الماء أن يصار إلى التيمم، أن يصار إلى التيمم. ومن فوائد الحديث أيضا نقول الحديث فيه بيان كيفية التيمم من الجنابة، وأنه كالتيمم من الحدث الأصغر، التيمم من الحدث الأصغر والتيمم من الحدث الأكبر صفتهما واحدة، لا كما فعل عمار رضي الله عنه، هذا اجتهاده، وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه اجتهاده ببيانه لكيفية التيمم، وهي أن يضرب بيديه بكفيه الأرض ضربة واحدة ثم يمسح باطن الكف بالأخرى ثم يمسح وجهه وظاهر كفيه. أعيد مرة أخرى، صفة التيمم أن يضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة ويمسح الباطن باطن الكف بباطن الكف ثم يمسح وجهه وظاهر كفيه. هناك خلاف هل يبدأ بالوجه أم بالكفين في المسح. قبل أن أذكر الخلاف نقول أن لكل أحد من القولين دليله الصحيح الذي الوارد في الصحيح جيد، فقد جاء في بعض الروايات تقديم اليدين على الوجه، وجاء في بعض الروايات تقديم الوجه على اليدين، إلا أن الأرجح تقديم الوجه على اليدين لأمرين. الأمر الأول أن أكثر الروايات إنما هي في تقديم الوجه على اليدين. الأمر الثاني أن هذا هو الموافق لآية التيمم، فإن الله عز وجل أمر بالمسح ماذا؟ بوجوهكم وأيديكم منه، فبدأ بمسح الوجه ثم اليد، والخلاف في هذه المسألة قوي، وحينما يقال الخلاف في هذه المسألة قوي فإن الإنكار حينئذ يضعف، إلا أننا نقول الأحوط والأرجح من خلال النظر في روايات الحديث، وكذا هو ظاهر الآية أن يبدأ بالوجه ثم اليدين. والضرب كما تقدم مرة واحدة لا ضربتان، وفي المسألة خلاف أيضا، فالذين قالوا أن التيمم له ضربتان، واحدة لليدين وواحدة للوجه، إنما استدلوا بأثر ابن عمر وتقدم، وهذا قول الأحناف والمالكية والشافعية. إذن الجمهور على أنه ضربتان، على أنه ضربتان، واحدة للوجه وواحدة للكفين، والصواب أنه ضربة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا يقال في مسح اليدين أنهما فقط الكفان لا إلى المرفقين، لما تقدم من الكلام في ضعف المرفوع من حديث ابن عمر، وأن هذا رأي ابن عمر والرواية مقدمة على رأي الصحابي. نعم، سيأتي. الفائدة الثانية أن نقول في رواية البخاري هنا قال وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ونفخ فيهما، هذا فيه دليل على جواز نفخ اليدين لإزالة ما علق باليدين من التراب، ربما يعلق فيه شيء كثير، فلا بأس حينئذ أن ينفخ كفيه إذا ضرب بهما الأرض ضربة واحدة كما دل عليه رواية البخاري. ومن فوائد الحديث دليل على جواز استعمال القياس، كما استعمل عمار بن ياسر القياس حينما تمرغ في الأرض كما تمرغ الدابة ليأتي به على صفة الغسل، قاسه على الغسل، وفيه رد القياس إذا خالف النص، رد القياس إذا خالف النص. من أين نأخذ هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن يقول بيديه هكذا، وفيه إشعار إلى أن ما قست عليه غير صحيح. ومن فوائد الحديث دليل على أن من اجتهد من غير تفريط فأخطأ فإنه لا يؤمر بالإعادة. أن من اجتهد من غير تفريط، لا، هذا القيد مهم، من غير تفريط فأخطأ فلا يؤمر بالإعادة. ووجهه أن عمار بن ياسر يستعمل هذا كثيرا، واستعمل هذا من خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يأمره بإعادة كل ما سبق. وعمار بن ياسر اجتهد وأخطأ من غير تفريط، لأنه حينما استعمل هذه الطريقة في التيمم بتمرغه في الأرض فإنه لم يكن عنده النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسأله. ومما يدل على هذه الفائدة أيضا حديث المسيء في صلاته، حينما جاء وقعت هذه الحادثة اتفاقا، جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وصلى سريعا، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وعادها ثلاثا كل مرة يفعل كما فعل، ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له ذلك المسيء والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لم يمره بإعادة ما سبق. وكذا إذا اجتهد الإنسان فأخطأ من غير تفريط فإنه لا يؤمر بإعادة ما سبق. وهذه القاعدة يستفيد منها أكثر ما يستفيد منها المسلم الجديد حينما يقع في مخالفات كثيرة ولا يصله كثير من علوم الشريعة، وكذا يستفيد منها من كان بعيدا عن مواطن أهل العلم والعلماء، حينئذ يقع في اجتهادات ولا يكون عنده من يسأله أو يهتدي إليه. وكذا في المسائل الخفية عند المرأة، لا سيما في مسائل الحيض واضطرابات الحيض ونحوها، أحيانا المرأة لا تعرف أشياء كثيرة وتظن أنها على حق وهي ليست على حق، وحينئذ لما تسأل بعد عدة سنوات وقال لها هذه خاطئة والصواب كذا، ويكون هذا الأمر من الأمور الخفية ليست من الأمور الظاهرة، لا بد أن يفرق بين الأمور الظاهرة والأمور الخفية. يعني حينما يجهل الإنسان في مثلا صفة الركوع صفة السجود، هنا لا نعذره على الخطأ ونقول له أنه مفرط، بدليل ماذا؟ أن كل الناس يصلون، وهذه من العبادات الظاهرة التي ترى كثيرا، أحكي في مسائل الحيض ومسائل الاستحاضة وغيرها من المسائل الدقيقة التي ربما يستحيى من إظهارها، وكذا في مسائل المذي على سبيل المثال وغيرها، فإنه قد يقع الإنسان في خطأ وهو لا يشعر. بعض الناس يظن أنه مثلا على سبيل المثال، وهذا مر بالفتاوى كثيرا يظن أن خروج المني لا يوجب على الاغتسال، ويظن أنه فقط يزيل ما علق به ثم يتوضأ وينتهي الأمر. في مثل هذه المسائل الخفية التي ربما يجتهد فيها الإنسان ويستحي أحيانا يسأل ويظن أنه على صواب، فلا يقال له أعد ما سبق، أعد ما سبق، بخلاف الأمور الظاهرة. وهذه أمور لا تنضبط إلا بتأملها والتفريق بين الظاهر من العبادات والخفي. ومن فائد الحديث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمار: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض، فيه البيان بالفعل، فيه البيان بالفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقول له: يا عمار اضرب بيديك الأرض ضربة واحدة وامسح وجهك ويديك، ويصف له التيمم بالقول. لكن وصف التيمم بالفعل أبلغ، أبلغ في الفهم، وهذا كثير في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه. فإنه علم الصحابة الصلاة وهو على المنبر ليتعلموا صلاته، وعلم عثمان الصحابة الوضوء بالفعل، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أوقات الصلاة الأول والآخر. حينما جاءه شخص، سيأتينا هذا بإذن الله تعالى في درس ما بعد العشاء في صحيح مسلم، حينما جاءه شخص يسأله عن أوقات الصلاة قال: صلي معنا هذين، يعني هذين اليومين. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الأول كلها في أول الوقت، واليوم الثاني كلها في آخر الوقت، وقال له: الوقت بين هذين. يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له أن صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا هو وقته، لكنه علمه ذلك بالفعل. وهذا كثير في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي لطالب العلم والداعية، لا سيما مع أبنائه وأهله ومن ينتفعون منه، أن يعلمهم بالفعل، أن يعلمهم بالفعل، فإن هذا أبلغ في أوصال، في وصول، في إيصال العلم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو كما هو على الوجه الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يرد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله فليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان، لكن صوب الدارقطني وساله، وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه.
هذان الحديثان، حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر، أولا حديث أبي هريرة الصواب أنه مرسل، بل رجح جمع من الأئمة أنه مرسل. وأما حديث أبي ذر ففي سنده عمرو بن بجدان العامري، وهو ضعيف متكلم فيه، فالحديثان لا يصحان. الفائدة الثانية أن نقول: الحديث دليل على أن التيمم مطهر ورافع للحدث، وليس مبيحا لما تجب له الطهارة. هناك خلاف بين أهل العلم، هل التيمم رافع للحدث أو مبيح؟ ما الفرق بين القولين؟ ما الفرق بين قولنا أن التيمم رافع للحدث وبين أنه مبيح؟ نعم مشعل. عن الوضوء تماما، في كل العبادات. نعم. يبيح له ما تيمم له. الفرق بين الرافع الحدث أنه أن الرافع الحدث يقوم مقام الماء تماما. أنت الآن إذا توضأت، أنت توضأت صلاة المغرب، تستطيع أن تصلي بهذا الوضوء صلاة المغرب وسنة المغرب، وتقرأ القرآن، وتصلي صلاة العشاء وسنة العشاء والوتر، هكذا. فهو يرفع الحدث، ف يجوز لك أن تفعل ما تشاء كما يجوز في الوضوء. أما الذين قالوا أنه مبيح، قالوا أنه يباح له فقط استعمال ما تيمم له، وحينئذ لا بد أن ينوي. يعني إذا أردت، على قول من يقول أنه مبيح، إذا أردت أن تتيمم لأي شيء، لقراءة القرآن، إذن أنت لا تفعل بهذا التيمم إلا قراءة القرآن. فإذا جاءت الصلاة تتيمم تيمم آخر. وينبني أيضا على القول بأنه مبيح أنك لا تستطيع أن تتيمم لأي فرض إلا بعد دخول وقته. فإذا أردت أن تتيمم لفريضة العشاء لا تستطيع أن تتيمم الآن حتى يدخل وقت العشاء ثم تتيمم. ومباشرة ينتقض هذا التيمم بخروج الوقت. فمثلا تيممت للمغرب، فإذا أذن لصلاة العشاء انتقض هذا التيمم وتتيمم تيمم آخر. هذا معنى مبيح، أي يباح لك استعمال ما تيممت له فقط. وهذه مسألة خلافية، فالقول الأول قالوا أنه مبيح، قالوا أنه مبيح للعبادة فقط لا يرفع حدثا، وهذا مذهب جمهور العلماء، هذا مذهب جمهور العلماء، فهو قول المالكية والشافعية والمشهور من مذهب الإمام أحمد. واستدلوا بحديث الباب. من أين نأخذ حديث الباب؟ من أين نأخذ حديث الباب أنه مبيح؟ نعم حسنت، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قالوا ولو كان رافعا لم يحتج إلى استعمال الماء، هذا هو دليله، هذا هو دليله. والقول الثاني قالوا أن التيمم رافع للحدث، فهو يقوم مقام الوضوء. واستدلوا بماذا؟ بهذا الحديث أيضا. من أين نأخذ هذا؟ الصعيد وضوء المسلم، الصعيد التراب سماه ماذا؟ وضوء، ومعلوم أن الوضوء يرفع الحدث، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنزل هذا التراب منزلة الوضوء، قال الصعيد وضوء المسلم. واستدلوا أيضا بالآية في قوله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا، قالوا هذا بدل، والبدل له حكم المبدل منه، فكما أن الماء رافع للحدث فكذلك التيمم رافع للحدث. وهذا مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية وابن القيم، وهو الراجح إن شاء الله. وأما استدلال أصحاب القول الأول فإنه يناقش بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، هذا فيه دلالة على ماذا؟ على أن التيمم رافع للحدث إلى أن يوجد الماء، فإذا وجد الماء لازمه أن يستعمل الماء. نعم.
سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج الباب في سفر حضرة الصلاة ليس معه ماء فتيمم صعيدا طيبا فصلى، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد فصلت السنة وأجزأتك صلاة، فقال للآخر لك الأجر مرتين، رواه أبو داود والنسائي.
نعم. لا بس هذا الحديث حديث ضعيف في سنده عبد الله بن نافع الصائغ المخزومي، متكلم فيه ضعفه أحمد والبخاري وأبو حاتم. من فوائد الحديث، الحديث دليل على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء أثناء الوقت فإنه لا يعيد، هذه يحتاجها كثير من الناس لا سيما في الأسفار وفي الرحلات البرية ونحوها. الإنسان إذا تيمم ثم جيء بالماء في نفس الوقت، انتهى من الصلاة، هل يعيد الوضوء والصلاة؟ هذه مسألة خلافية. الذين قالوا أنه لا يعيد، نحن نتكلم عن شخص تيمم وصلى وانتهى من صلاته ثم جاءه الماء في نفس الوقت، ما خرج الوقت حتى الآن، هل يتوضأ ويعيد الصلاة؟ هذا ما حدث لهذين الرجلين، أحدهما عاد الوضوء والصلاة والآخر اكتفى بما سبق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي عاد لك الأجر مرتين، وقال للآخر ماذا؟ أصبت السنة. ولا شك أن إصابة السنة أفضل من كثرة الأجر، إصابة السنة أفضل من كثرة الأجر، لأن إصابة السنة في عظم الأجر، وعظم الأجر مقدم على كثرة الأجر لا شك، لأن الله عز وجل لا يريد منا الكثرة بقدر ما يريد منا الإحسان الذي يكون به عظم الأجر، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أكثر عملا. وعليه مثلا لو أن إنسانا أراد أن يتسنن لسنة الفجر فإن السنة فيها التخفيف أو الإكثار؟ التخفيف، فلو قرأ مثلا في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، الثانية قل الله أحد، والآخر قرأ في الركعة الأولى ثلاثة أوجه في الركعة الثانية وجهان، هذا قرأ وله من الأجور في مضاعفة الحسنات في الآيات التي قرأها كما دلت عليها النصوص لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف والحسنة وعشرة أمثالها لسميها الضعف، هذا له من الأجر أكثر من حيث القراءة، لكن هذا أعظم أجره لإصابته السنة، لأن إصابة السنة هي 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 هي, هي الأولى، وهذا يقاس عليه في كل شيء في أمور الحياة. مما يدل على هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسنة، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا الحديث دل على أن من تيمم للصلاة ثم انتهت الصلاة ثم وجد الماء في الوقت فإنه لا يعيد، فإنه لا يعيد، وإن كان في هذا الحديث مقال فيه ضعف كما تقدم، إلا أنه دل عليه فعل الصحابة رضي الله عنهم، ومن ذلك فعل ابن عمر في صلاة العصر كما جاء في مصنف عبد الرزاق، تيمم وبقي له على المدينة ميل أو ميلين، تيمم وصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة، يعني حتى وقت الاختيار لصلاة العصر لم ينتهي، الشمس مرتفعة ولم يعد، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة، أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت أنه لا يعيد الوضوء ولا الصلاة ولا الصلاة. والقول الثاني قالوا أنه إذا وجد الماء في نفس الوقت أعاد الوضوء والصلاة، وهذا القول منسوب لبعض السلف كمكحول وعطاء وابن سيرين، والقول الأول هو الراجح. واعلم أن للمتيمم أربع حالات، المتيمم له أربع حالات، أنا سأذكر الحالة وأنتم عليكم الحكم. الحالة الأولى أن يجد الماء بعد الصلاة وبعد خروج الوقت، يعني نحن نتكلم عن شخص الآن تيمم وصلى، جيد؟ الحالة الأولى أن يجد الماء بعد الصلاة وبعد خروج الوقت، فهل يعيد؟ لا يعيد، هذا بالإجماع، هذا الآخر لا فيه بالإجماع. الحالة الثانية أن يجد الماء بعد الصلاة وقبل خروج الوقت، هذا على الراجح أنه لا يعيد كما تقدم معنا قبل قليل، وهو قول الأئمة الأربعة. الحالة الثالثة أن يجد الماء قبل الدخول في الصلاة، قبل أن يدخل في الصلاة، فهذا هل يعيد تيممه ويتوضأ؟ نعم يتوضأ، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع لأنه لم يدخل في الصلاة. الحالة الرابعة ماذا؟ أن يجد الماء متى؟ أحسنت، أثناء الصلاة، وهذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف. القول الأول قالوا أنه يكمل صلاته، دعونا نتصور مسألة أكثر، لو أن شخصا أو مجموعة خرجوا في رحلة برية ثم لم يجدوا ماء، وأمروا شخصا أن يذهب إلى القرية الفلانية ويأتي لهم بماء، جيد، هؤلاء يصلوا وقالوا ربما صاحبنا لا يأتي إلا متأخر، وصل وهم في الصلاة جاء صاحبهم معهم الماء، المسألة هل يقطعون الصلاة ويتوضعون ثم يصلون أو أنهم يكملون الصلاة؟ القول الأول قالوا أنهم يكملون الصلاة ويكتفون بالتيمم، وهذا قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور العلماء، فهو قول المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد، قالوا لأنه ابتدأ الصلاة على وجه مشروع فحينئذ يكمل الصلاة على ما هي عليه. والقول الثاني قالوا أنه يقطع الصلاة، فالصلاة فالتيمم يبطل وحينئذ تبطل الصلاة وعليه أن يتوضأ ثم يصلي، وهذا مذهب الحنفية وهو المشهور مذهب الحنابلة. واستدلوا بماذا؟ بقوله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقالوا أن هذا واجد للماء، وجد الماء في أثناء صلاته، وهذا القول هو الأرجح والله أعلم، هو الأحوط، وهو الأحوط أن الصلاة تقطع حينئذ ويعاد الوضوء والصلاة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال إذا كانت من رجل الجراحة في سبيل الله والخروج فيجنب ويخاف أن يموت إن اغتسل فيمنع، رواه الدارقطني موقوفا رواه الجزار وصححه ابن خزيمة والحاكم.
طيب، هذا الحديث المرفوع منه ضعيف لا يصح، والصواب أنه موقوف على ابن عباس صواب أنه موقف على ابن عباس. هذا الحديث يدلنا على مسألة مهمة. نحن نعرف جميعا أن التيمم لا يصار له إلا في حالتين. الحالة الأولى عند عدم وجود الماء، هذا يسمى عادم حقيقي للماء، لا يوجد عنده ماء. والحالة الثانية أن يكون عنده الماء لكنه يتعذر استعمال الماء، كان يخشى على نفسه، وهذا يسمى عادم حكمي، أي أنه في حكم عادم الماء. فالتيمم يصار إليه في حالين: إذا لم يوجد الماء، أو إذا وجد الماء وتعذر استعماله، كان يكون مثلا فيه مرض ولا يستطيع، أو يخشى على نفسه، لو اغتسل على سبيل المثال من الجنابة لزاد مرضه، أو خشي على نفسه من البرد الشديد الذي يمرضه ونحو ذلك، كان يكون مثلا في رحلة برية على سبيل المثال، أو على سفر وليس حوله ماء يغتسل به، ليس حوله ماء دافئ وفي برد شديد ويخاف على نفسه المرض، حينئذ يتعذر استعمال الماء. وقل مثل ذلك في سائر الأعذار من الأمراض ونحوها. ما الدليل على التعذر؟ الدليل هذا الحديث الذي معنا، أنت إذا عرفت أنه في التيمم على قول بعض الأئمة ومنهم بن حجر أنه لم يثبت إلا حديثان، حديث عمار وحديث أبي جهيب، عرفت أن بقية الحديث من حيث الرفع متكلم فيها، ومن هذا حديث الباب حديث ابن عباس، والصواب أنه موقوف، ولا شك أن الصحابة فقههم حجة إذا لم يكن هناك معارض لهم من الصحابة أيضا. فالحديث دليل على جواز التيمم بدلا عن الاغتسال عند تعذر الماء. وهنا ابن عباس ماذا قال؟ استدل بقوله جل وعلا: وإن كنتم مرضى أو على سفر. وقال ابن عباس: إذا كانت بالرجل الجراح في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت، إن اغتسل تيمم. وهنا ذكر ابن عباس لهذه الأمثلة لا يدل على الحصر، لا يعني هذا أنه لا يمكن أن يتيمم إلا إذا خاف على نفسه الموت، لا، حتى إذا خاف على نفسه زيادة المرض أو تأخر البرقة. كان يكون الإنسان مثل عازل، مثال نضرب لكم مثال، شخص فيه حساسية في جسده، وقال له الطبيب: لا تستخدم الماء، هو في البلد، لا تستعمل الماء وأجنب. قال له الطبيب: إذا استعملت الماء فإنه ستزيد هذه الحساسية، أو قال له أيضا: إذا استعملت الماء سيتأخر برؤك من هذه الحساسية. هذا تعذر معه استعمال الماء أو لم يتعذر؟ هو لا يخشى هلكة، لكنه يخشى زيادة المرض، فإنه حينئذ يجوز له أن يتيمم، يجوز له أن يتيمم. فهذا في سائر الأعذار التي يتعذر مع استعمال الماء من خشية على النفس، سواء من هلكة أو من زيادة مرض أو تأخر البر أو تأخر البر. وهذا هو ظاهر الآية أيضا، لأن الله عز وجل قال: وإن كنتم مرضى، هذه لفظة عامة في كل مريض يتعذر منه استعمال الماء. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زنديا، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على جبائري. رواه ابن ماجة بسنة واحد جدا. وعن جابر رضي الله عنه أن الرجل الذي شج واغتسل فمات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويغسل على جبهته خربة ثم يمسح عليها ويغسل أثاثر جسده. رواه ابن ماجة بسنة فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته.
طيب، هذان الحديثان حديث علي رضي الله عنه وحديث جابر. أما حديث علي فسنده ضعيف جدا، فيه عمرو بن خالد القرشي، عمرو بن خالد القرشي هذا تكلم عليه جمع من الحفاظ، واتهم بوضع الحديث أيضا، وقال عنه الحاكم: يروي عن علي الموضوعات، وكذبه أحمد وابن معين، وقال عنه البخاري: منكر الحديث. وأما حديث جابر ففي سنده الزبير بن خريق، وهو ضعيف أيضا. فالحديثان لا يصحان، بل قال البيهقي: لا يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، يعني في المسح على الجبائر، في المسح على الجبال؟ قال لا يثبت فيه شيء. الفائدة الثانية نقول حديثان، حديث علي في قوله انكسرت إحدى زندية، والزندان هما الساعد والذراع، الساعد هذا الساعد طيب، والذراع بقية اليد أيضا. وحديث جابر في الرجل الذي شج، والشجة هي الجراحة تكون في الرأس أو في الوجه، إذا كانت هناك جرح في الوجه أو في الرأس يسمى ماذا؟ شجة. هذان الحديثان يدلان على جواز المسح على الجبائر إذا وضعت عند الحاجة في حالة الكسور والجروح ونحوها. وإن كان الحديثان ضعيفان، وإن كان الحديثان ضعيفان إلا أن هذا هو الفقه الصحيح الذي دلت عليه آثار الصحابة، فقد ثبت عن ابن عمر أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك. وأيضا هو الموافق لحال ماذا؟ الخف. فإذا كان يجوز المسح على الخف فالجبير من باب أولى، لأن الحاجة داعية إليها أولى من الخف. وبين الجبيرة والخف فروق، ليس هذا موضع بسطها، موضع بسطها في كتب الفقه، لكن الذي أحب أن أشير إليه هنا أن من أهم الفروق التي لا بد أن نتنبه لها أن الجبيرة لا يلزم وضعها على طهارة، بخلاف الخف فإنه يلزم وضعها على طهارة. طيب لماذا؟ لأن الجبيرة اشتراط وضعها على طهارة فيه مشقة بالغة، فيه مشقة بالغة. لماذا؟ لأن الجبيرة من شأنها أن توضع فجأة في الأحداث والأقدار النازلة التي لا يحس بها الإنسان، بخلاف الخف فإن الإنسان يضعه متى شاء. طيب، وهذا هو قول الأئمة الأربعة أن الجبيرة يمسح عليها، والمسح على الجبيرة يكون على مسحا كاملا عليها بأكملها ليس على ظاهرها فقط. وكذا يقال أنها ليس لها توقيت محدد كالخف، وهذه أبرز ثلاثة فروق. إذن نقول الدليل على جواز المسح على الجبيرة أولا أثار الصحابة، الأمر الثاني القياس على الخف والعمامة والخمار، فهذه كلها وردت الأدلة في المسح عليها، وهو قول الأئمة الأربعة. روي عن عمر بن الخطاب وعن ابن مسعود أنهما لا يقولان بجواز المسح على الجبيرة، ولكن روي أيضا أنهما رجع عن هذا القول. طيب، فهو كالإجماع، فالراجح من أقوال العلماء أنه يجوز المسح على الجبيرة. بقي عندنا ماذا؟ مسألة مهمة جدا في قضية المسح، المسح على الجروح. الآن نحن نعرف أنه العضو إما أن يكون مكشوفا أو مستورا، فإذا كان مكشوفا فحقه الغسل، إلا الرأس فحقه المسح، واضح؟ دعونا نتكلم عن القدم أو اليد مثلا. اليد هذه لا بد أن تغسل في الوضوء، جيد؟ أو القدم لا بد أن تغسل في الوضوء، فإن كان عليها خف فإنها ماذا؟ تمسح. طيب، إن كان عليها جبيرة تقدم أنها ماذا؟ تمسح. ويقال مثل ذلك إذا كان عليها لفة على سبيل المثال، قماش ونحوها، عليها لصقة الجروح على سبيل المثال، فإنه يمسح عليه أيضا. إذا كان عند مثلا في قدمه جرح وقد ألصق عليه فإنه يمسح فوق هذا، فوق هذه اللاصقة. لكن إن كان الجرح مكشوفا فهذا مما وقع فيه الخلاف. إذا نقول الجروح التي تصيب العضو لا تخلو من حالين، الأولى أن تكون جروحا مستورة فحكمها حكم المسح على الجبيرة والخفين، الثانية أن تكون مكشوفة، أن تكون مكشوفة، فهي على ثلاث أحوال. الحال الأولى أن لا يضرها الغسل، يكون الجرح مكشوف لكن ما يضرها الغسل، فهذا ماذا؟ يغسل، فهذا يغسل كسائر الأعضاء المغسولة، وإن كان في الرأس فإنه يمسح كما يمسح سائر الرأس. الحالة الثانية أن يضره الغسل، دون المسح. يعني الغسل يضره لكن المسح يستطيع، هذا ماذا يفعل؟ يمسح عليه، لأنه إذا تعذر البدل فإنه يصار إلى المبدل منه. الحالة الثالثة أن يضره الغسل والمسح، فماذا يفعل؟ يتركه ويغسل ما تبقى ثم يتيمم لهذا العضو الذي تركه. وهذا في أمراض كثيرة عصرية موجودة اليوم. بعض الناس مثلا تكون عنده عملية في عينه، يقول له الطبيب لا يمس وجهك أي شيء من الماء، وهو يخشى كما يفعلون مثلا في عمليات الليزر ونحوها، فإن الطبيب يقول له لا يمسها ماء، هذا ماذا يفعل؟ هذا لا يستطيع أن يغسل ولا يمسح ولا يفعل شيء. نقول له اغسل ما تستطيع من وجهك، فيغسل مثلا جزءه السفلي على سبيل المثال ويكمل وضوءه ثم يتيمم لهذا الجزء الذي تركه. وكذا يقال في الجروح في اليد وفي القدم وفي الرأس ونحوها، كان يكون مثلا الجرح في الجهة اليمنى أو في آخر الرأس أو في مقدم الرأس ولا يستطيع أن يمسح عليه أبدا، فنقول امسح الخلف ثم تيمم لما تبقى. نعم.
وعن عباس رضي الله عنهما قال من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا.
هذا الحديث إسناده ضعيف جدا كما ذكر ابن حجر، لأن في سنده الحسن بن عمارة بن المضرب، متروك الحديث كما ذكر أحمد وأبو حاتم ومسلم والنسائي والدارقطني، وقال عنه ابن المديني كان يضع الحديث، وقال عنه الساجي ضعيف متروك، أجمع أهل الحديث على ترك حديثه. ماذا يدل عليه هذا الحديث؟ أحسنت، على أن التيمم مبيح، على أن التيمم مبيح. قال لا يصلي، من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، لكن تقدم أن هذا الحديث ضعيف، وأن الراجح من قولي أهل العلم أن التيمم رافع لا مبيح فقط. وأما قول جمهور العلماء على أنه مبيح فهو قول مالك والشافعي والمشهور مذهب أحمد، لكن الصواب أنه رافع للحدث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كان هناك سؤال أيضا، الذين معنا في الشبكة كان هناك سؤال فلا حرج. نعم. الحالة الأولى قلنا، يقول ما هي ثلاث حالات إذا كان الجرح مكشوفا؟ الحالة الأولى أن يضره الغسل، طيب، دون المسح، فهذا نقول له ماذا؟ امسح. هذا نقول له ماذا؟ امسح على هذا الجرح. الحالة الثانية أن لا يضره الغسل، فهذا نقول له ماذا؟ اغسل. الحال الثالثة أن يضره الغسل والمسح، فهذا نقول له ماذا؟ هذا نقول له اترك هذا العضو مكشوفا بلا مس للماء وتيمم بعد ذلك. نعم.
بالنسبة للمستحاضة والمسلسل،
نعم،
مبيح ولا رافع؟
يعني مثلا الحائض إذا طهرت
مثلا،
إيه،
ينزل عليه الدم يعني،
جيد. التيمم لها، التيمم كسائر الطاهرات، وسيأتي بإذن الله تعالى في الدرس القادم أن المستحاضة كسائر الطاهرات، وحينئذ يكون التيمم لها مثل ما للطاهرات، فإذا كان رافعا للطاهرات فهي لها أيضا رافع، وسيأتي بإذن الله تعالى مثله ذلك. أصلا سلس البول لا دليل عليه، لكنه مقيس على المستحاضة. الصفة المختارة في التيمم أن يضرب الأرض ضربة واحدة ويمسح باطن اليدين بعضهما البعض ويمسح وجهه وظاهر كفيه. الدليل على المسح الباطن نص الحديث أنه قال مسح يديه ثم ومسح وجهه وكفيه، دل على أن مقصوده في الأول أنه كان يخفف التراب المسح بالمسح الأول. وذكر الكفين بعد مسح الوجه، وهذا فيه دلالة على أن المسح الأول يختلف على المسح الثاني. المالكية والشافعية هو مشهور على المذهب الأحناف، وهو رواية عن أحمد. نعم. ها؟ اللفظ كيف؟ لفظ النفخ. النفخ يقول ما حكم النفخ؟ النفخ جائز، النفخ جائز، وهذا جاء في رواية البخاري ونفخ فيهما، وهذا ليخفف أيضا، ليخفف الغبار العالق. نعم نعم.
شخص تمام بصلاة الفجر،
نعم،
واشترط وقوم الزرع عنه، أتيمم ولا أصلي؟
أتيمم إيش؟
أتيمم بصلاة الفجر ولا لا أخشى نفسه من الوضوء من
شدة؟ هذا اللي خلص معك.
وقول إذا لم إذا اشترط.
أعد أعد سؤالك.
أقول إذا اشترط الوضوء.
إيه؟
لا لا أصلي.
يقول شخص يترك إذا يقول إذا لم أجد الماء فإنني لا أتيمم أشتر. إيه؟ يعني هو الآن لحقه عذر ولا يستطيع استعمال الماء كذا؟
لا أدري، هو الماء موجود وخاف من شدة البرد.
إيه هذا عذر، خوف من شدة البرد على نفس المرض، هذا عذر. طيب ثم قال ماذا؟
قال إذا أفتي له أنه يجب عليه الوضوء يترك صلاة الفجر.
إيه نعم. يقول السائل شخص في شدة البرد ثم بعد ذلك لا يستطيع الوضوء لأنه يخاف على نفسه من شدة البرد، يخاف على نفسه المرض. طيب وقال إذا قلتم لي أنه يجب عليك الوضوء في هذه الحالة أنا سأترك الصلاة. طيب والسؤال هذا يعني ما يعني ما يجاب له أو يستجاب له لعذره. لا شك نقول لك أنت آثم، وإذا تركت الصلاة على هذه الحال فإنك تركت الصلاة عمدا حتى خرج وقتها. إذا كنت تخشى على نفسك الوضوء فتيمم. واضح؟ إذا كان ينكر التيمم هو؟
خلص.
طيب يتيمم أمره يسير. إذا كان يخشى على نفسه إذا توضأ من زيادة المرض، زين، أو أنه يلحقه مرض، كان يكون مثلا في صحراء ولا حوله ماء أو ما يسخن بهذا الماء فإنه حينئذ يتيمم، لا حرج في ذلك إذا كان يخشى على نفسه، فهذا تعذر معه استعمال الماء. أما إذا قال لا أنا لا أتيمم أيضا فإنه حينئذ يعتبر تارك للصلاة عمدا. هو إذا كان يريد التيمم وهو لحقه العذر وعذره صحيح جاز له أن يتيمم، لكن إذا كان يتتبع الرخصة فقط فإنه حينئذ لا يصح حتى لو تيمم، لا يصح حتى لو تيمم. هنا سؤال يقول المسح على الجبيرة كلها هل يمسح حتى لو كان خارج حدود العضو المطلوب غسله، مثلا اليد إذا عليها جبس من الكف حتى نصف العضد هل يمسح ما وصل إلى العضد؟ هذا السؤال يقول إذا كان مثلا يده عليها جبيرة والجبيرة ممتدة إلى قبيل الكتف هل يمسح على الجبيرة بما في ذلك آخر الجبيرة حتى وأن تعدت محل الفرض؟ لا، هو يمسح فقط محل الفرض، هو فقط يمسح محل الفرض. نعم.
مسح بالماء شو؟
كيف؟
مسح بالماء
يعني. أي نعم يمسح. طيب والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.